إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخوتي وأحبتي في الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الواجب على المسلم الحاج المسلم الذي جاء تلبية لنداء الله عز وجل لنبيه أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. أقول إنه يجب أن يهتم المسلم بالغرض الذي جاء من أجله، ألا وهو العبادة، بعيدا عن أي شعارات أو دعايات أو خزعبلات أو خرافات أو زيادات في عبادة الله عز وجل. فإن العبادة توقيفية، وإن من يستخدم الحج لأي غرض آخر يعتبر غير حاج، لأنه قصد غير وجه الله عز وجل. أنت أخي المسلم تكلفت من بلادك البعيدة وبذلت كل غال ونفيس لتصل إلى البلاد المقدسة وتؤدي عبادة لوجه الله تعالى بعيدة عن أي شعارات أو مزايدات أو أغراض أخرى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأخلص لوجه الله واجعل عملك موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيدا عن أي غرض آخر. تأمل ما جئت من أجله وما تكلفت من أجله، وتجرد لوجه الله سبحانه وتعالى، تجرد ابتغاء وجه الله وطلبا لما عنده من الثواب وبعيدا عن أي غرض آخر. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. اجعل هذا الحديث نصب عينيك في كل عبادة تؤديها لله سبحانه وتعالى. أحببت أن ننبه على هذه المسألة قبل أن نبدأ درسنا في كتاب منار السبيل بشرح الدليل للشيخ إبراهيم الضويان رحمه الله تعالى، وما زلنا في كتاب الصلاة، وبعد أيام سننتقل إلى كتاب الحج، يمكن إن شاء الله تعالى في الجمعة القادمة أو الأربعاء القادم ننتقل بحول الله وقوته إلى كتاب الحج. نعم، تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأقول رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة في أركان الصلاة الأربعة عشر، قال رحمه الله تعالى: الركن الرابع الركوع. قال: وهو واجب بالإجماع. قاله في المغني لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا الآية، ولحديث المسيء الصلاة وغيره. قال: وأقله أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه، وأكمله أن يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله ويجعل رأسه حياله وأكمله أن يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله، لحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم حصر ظهره، وفي لفظ فلم يصوب رأسه ولم يقنع، حديث صحيح.
نعم. الركن الرابع الركوع، والركوع والسجود من أعظم العبادات التي تشعرك بخضوعك وخشوعك وتذللك لربك سبحانه وتعالى. فالمؤمن لا يركع لغير الله، ولا يسجد لغير الله، ولا يحني رأسه لغير الله سبحانه وتعالى، فهو مظهر من مظاهر الخشوع والخضوع والاستكانة وإظهار الفقر لله تبارك وتعالى. حاول أن تستحضر هذا الشعور يا عبد الله عندما تركع وتحني رأسك وتجعل ظهرك مستويا وتسبح قائلا كما سيأتينا في الواجبات: سبحان ربي العظيم مرة وعلى الأقل وثلاث مرات الأكمل وإن زاد فأفضل. واستحضر عظمة الله تبارك وتعالى في تلك اللحظة وفي جميع الصلاة، ليكن قلبك حاضرا أثناء أداء الصلاة. تكبر مع الركوع رافعا يديك حذو منكبيك هكذا مفرجة الأصابع، الله أكبر، ثم تقبض الله أكبر، وهذا سيأتي في صفة الصلاة إن شاء الله تفصيله. هذا الركوع صفته أن تمكن يديك كفيك من ركبتيك وأن تجعل ظهرك مستويا، حتى إنه يقول بعض السلف إن النبي صلى الله عليه وسلم لو وضع على ظهره قدح مملوءا بالماء لما انكفى من شدة ماذا؟ اعتداله في الركوع وتعديه واستواء ظهره، وذلك بأن يكون رأسه موازيا لظهره لا منخفضا عنه ولا مرتفعا عنه كما ثبت من حديث أبي حميد الساعدي، يعني لم يصوبه لم ينكسه ولم يقنعه لم يرفعه، لم يرفعه ولم ينكسه، بل يجعله ماذا؟ موازيا لانحناء ظهره، ويكون ظهره مستويا تماما. ولما ثبت في حديث المسيء صلاته أنه قال: ثم اركع حتى تطمئن إيش؟ راكعا. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، لا تركع مثل ما يفعل بعض الناس ينقرها كما ينقر الغرب الحب، هؤلاء لا صلاة لهم. الطمأنينة ركن من أركان الصلاة كما سيأتينا في جميع الأركان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم افعل ذلك في إيش؟ في صلاتك كلها. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ولا نلتفت إلى بعض المقولات التي تقول كيف أن ترفع وتخفض، هذا ليس، هذه ليست الصلاة، هذا لعب. الذي يفعل الله أكبر، سمع الله لمن حمده، الله أكبر الله أكبر، هذا لعب ليست صلاة، هذا يلعب. والذي لا يطمئن في ركوعه وسجوده وفي رفعه من الركوع يلعب، كالذي يقول سمع الله لمن حمده الله أكبر كما يفعل بعض المتأخرين
المقلدين
لبعض المذاهب، يتعصب لا يرفع رأس الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر، هذا ما يصلح، هذا لا يصلح أبدا، والله ما صلى ولا فعل شيئا من فعل ذلك. من لم يطمئن في صلاته فلا صلاة له. إذن تطمئن في ركوعك على الوجه، وممكنا ممكنا كفيك من ركبتيك هكذا، يعني تجعل كفيك هكذا على الركبتين كأنك تريد أن تقبضهما، ثم بعد أن تطمئن وتسبح أقل تسبيحة واحدة كما سيأتينا ثم ترفع بهدوء أيضا وبطمأنينة. نعم فضل.
قال الخامس الرفع منه ولا يقصد غيره، فلو رفع فزعا من شيء لم يكفي.
انتهى الرفع.
نعم.
الرفع من الركوع بطمأنينة أيضا ويكون وترفع يديك حذو منكبيك كما يأتينا في صفة الصلاة إن شاء الله، ترفع هكذا سمع الله لمن حمده، هكذا هكذا يديك حذو منكبيك، ويمكن إلى شحمة أذنيك، ليس المقصود أن تمسك بأذنيك، لا هكذا تفعل إلى هنا أو إلى هنا، ويديك لا تلتمس أذنيك، ثم ترفع مطمئنا في صلاتك، وسيأتي ماذا تقول عند الرفع وعند الركوع وعند السجود ونحو ذلك، سيأتي تفصيله في واجبات الصلاة إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم.
قال السادس الاعتدال قائما، لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته وهو خلاد بن رافع الأنصاري رضي الله عنه، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. قال ولا تبطل إن طال، لقول أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، الحديث وهو عند مسلم.
نعم. الاعتدال من الركوع كما بينا مع رفع اليدين لابد أن تعتدل قائما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في للمسيء صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما، يعني تستتم ويعتدل ظهرك بالقيام. بسم الله. ويكون هذا الاعتدال مسك، ويكون هذا الاعتدال بقصد الرفع من الركوع، أما لو قام فزعا من شيء هذا لا يعتبر رفع من الركوع، وإنما يعتدل لهذا القصد وهو ماذا؟ نية الرفع من الركوع حتى تعتدل قائما، ويعني ولا بأس إن طال ذلك، وهناك دعاء سنذكره إن شاء الله عند واجبات وسنن الصلاة، ماذا يقول الإمام، ماذا يقول المأموم، ماذا يقول المنفرد، وماذا يقول الجميع، سوف نبينه عند واجبات الصلاة وسننها إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم.
قال السابع السجود، لقوله تعالى واسجدوا، اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، وقوله صلى الله عليه وسلم ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. قال وأكمله تمكين جبهته وأنفه وكف ركبتيه وأطراف أصابع رجليه من محل سجوده، لما في حديث أبي حميد رضي الله عنه، وفيه كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد أمكن جبهته وأنفه من الأرض، الحديث. وأقله وضع جزء من كل عضو، لقوله صلى الله عليه وسلم
أمرت
أن أسجد على سبعة أعظم جبهة، وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين، والحديث متفق عليه. قال ويعتبر المقر لأعضاء السجود، فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش ولم ينكبس لم تصح لعدم المكان المستقر عليه، ويصح سجوده على كمه وذيله ويكره بلا عذر، لقول أنس رضي الله عنه كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود، الحديث متفق عليه. وقال البخاري رحمه الله في صحيحه قال الحسن بن أبي الحسين يسار البصري رحمه الله كان القوم يسجدون على العمامة والقلوب السوى، قال ويداه في كمه. وعن عبد الله بن عبد الرحمن أنه قال جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا في مسجد بني عبد الأشل، قال فرأيت واضعا يديه في ثوبه إذا سجد، الحديث عند أحمد. وقال إبراهيم النخعي كانوا يصلون في المساتق والبرانس والطيالسة ولا يخرجون أيديهم، الأثر رواه سعيد بن منصور. قال ومن عجز ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها لأنها الأصل فيه. وغيرها تبع لها لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: إن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفعه فيرفعهما. الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي. قال: وليس المراد وضعهما بعد الوجه، بل أنهما تابعان له في السجود، وغيرهما أولى أو مثلهما. ويومئ ما يمكنه، ويومئ ما يمكنه لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
هذه أحكام السجود، وهي عدة أحكام. أولا أن السجود ركن من أركان الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا به. وثانيا، المسألة الثانية، أنه لا بد في السجود من تمكين الأعضاء السبعة من الأرض، أو على الأقل جزء، تمكين جزء من كل عضو، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. ويرى بعض أهل العلم كما نبه المصنف أنه لو سجد على سبعة الأعظم لكن ما تمكنت كثيرا وسجد على بعض أجزاء منها، أن ذلك مجزئ. والذي ينبغي المسلم أن لا يتتبع مثل هذه الرخص، بل يجب عليه أن يمكن هذه الأعضاء السبعة: الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين، أن يمكنهما من الأرض، أن يمكنهما من الأرض. والأمر الثالث من أحكام السجود أنه لا بد أن يكون مطمئنا، وهذا عام في كل أنواع، في كل صفات الصلاة. والأمر الرابع أنه يعني إذا عذر، إذا كان معذورا بسبب حرارة أو برودة أو شيء يزعجه إذا سجد، لا بأس أن يضع بينه وبين الأرض شيئا، كم ثوبه أو ذيل عباءته أو نحو ذلك، أو قلن سوته هي الطاقية أو ما في حكمها، أو العمامة، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة الكرام، فلا بأس بذلك. وحتى لو سجد ويده مدخلة في كمه وبسطها على الأرض أمكنها من السجود، فهذا كاف ومجزئ إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا في حال القدرة على السجود. الأمر الخامس في حال العجز عن السجود على بعض الأعضاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا نهيتكم عن شيء، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإن نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ففي هذه الحالة ينظر إلى مقدار العجز، وخاصة في الفريضة، في الفريضة ينظر إلى مقدار العجز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع قاعدا فإن لم تستطع على جنب. والقيام مع القدرة. فلو أن بعض الأعضاء ما أمكنه فيها السجود، مثلا في جبهته شيء يمنعه من السجود، إما جرح أو في أنفه بحيث لا يتمكن من السجود على الأعضاء السبعة، أو أجرى عملية في عينيه وأوصاه الطبيب بأن لا يسجد، أو أن لا يخفض رأسه لئلا تحتقن العين التي أجريت فيها العملية الجراحية، فهذا لا حرج أن يعني أنه يسجد بالإيماء، بالإيماء. وكذلك لو كانت يده مكسورة أو رجله مكسورة ولا يستطيع بسطهما أو الجلوس سجود على الأعضاء السبعة، فاتقوا الله ما استطعتم. يسجد على ما أمكنه من هذه الأعضاء، ويسقط عنه ما لم يستطع ماذا؟ تطبيقه. يسقط عنه ما لم يستطع تطبيقه، يعني شخص أجرى عملية في الركبتين فلم يعد يستطيع السجود، فله أن يخفض رأسه عن الركوع ويسجد بالإيماء، إن استطاع الوقوف يقف، إن لم يستطع فيجلس ويسجد بالإيماء هكذا، ويكون ركوعه أخفض من ماذا؟ من يكون سجوده أخفض من ركوعه، هذا إذا كان معذورا. أما يعني إذا لم يكن معذورا فالنوافل الأمر فيه سعة، لو صلى على راحلة أو صلى على كرسي بالنسبة للنوافل لا حرج، خصوصا من يتعب حتى لو كان يستطيع لكن يستطيع بصعوبة فلا حرج عليه والحال هذه. لكن الفريضة لا، لا يسقط شيء من هذه السبعة الأعظم إلا عند العجز عن تمكينه من ماذا؟ من الأرض، إلا عند العجز عن تمكينه من الأرض. ولذلك نبه، لو أن كذا بالنسبة بعض الناس يسجد ويراوح بين رجليه، لا يبسط، لا يجعل، لا يسجد على صدور قدميه، هنا صلاته باطلة وهو قادر، صلاته باطلة. البعض لا يضع يديه على الأرض، صلاته باطلة. البعض لا يمكن جبهته، مثلا لو سجد على قطن منفوش وصار مرتفع ما أمكن من الأرض إلا إذا كان قاسيا يعني يمكنه أن ينضغط فهذا لا بأس به إن احتاج إليه، لكن إن كان منفوشا بحيث لا يمكن جبهته من الأرض فهذا لا يجوز ولا تصح صلاته. فلننتبه، ترى الشيطان يختلس من صلاة العبد كثيرا ولا سيما في السجود، انتبه، اجعل صدور قد ابسط، اجعل رجليك على صدور القدمين ويديك مبسوطة الكفين هكذا، وعلى أنفك وجبهتك، وكذلك على ركبتيك، وإياك أن تفرط في شيء من هذه الواجبات، فإنه إن نقص شيء منها بدون عذر بطلت صلاتك، إن نقص شيء بدون عذر بطلت صلاتك. نعم فضلش، أو نقف هنا نتوقف ونأخذ أسئلة الإخوة على أن نستأنف درس الغد إن شاء الله بعد المغرب غدا إن شاء الله تعالى. نعم،
أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم، البعض من المسلمين يسجد وأطراف رجليه مرتفعة أصلا لا تمس الأرض،
إن كان ذلك بعذر لا يستطيع أن يمس صدور قدميه الأرض لعذر كقسوة فيهما أو عمليات جراحية أو نحو ذلك فنقول اتقوا الله ما استطعتم، أما إن كان بدون عذر فقد بطلت صلاته، فإن كان قد انتهى من الصلاة أعاد الصلاة كاملة، وإن كان قد انتهى من الركعة الأولى وقد حصل فيها ذلك اعتبر الركعة الثانية هي الركعة الأولى وهكذا. نعم،
السائل الكريم يقول ماذا يجوز لي أن أفعله داخل المدينة المنورة مع العلم أني قد جئت حاجا؟
طيب، أحكام زيارة المدينة النبوية تتلخص في الآتي: الأمر الأول، عليك أن تعلم أنه لا علاقة للزيارة بالحج، وليست الزيارة من مناسك الحج أبدا، الزيارة ليست من مناسك الحج بحال من الأحوال، ووقتها مشروع في كل وقت. أما الحديث الذي يردده بعض الجهال من حج ولم يزرني فقد جفاني، فهذا حديث موضوع مختلق لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، هذه مسألة. الأمر الثاني، إذا جئت لزيارة المدينة يجب أن تكون نيتك الصلاة في المسجد النبوي لا غير، ثم تأتي مزارات أخرى تبعا سنبينها إن شاء الله. لكن المهم أنك عندما تأتي تكون نيتك الصلاة في المسجد، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، رزقنا الله وإياكم صلاة فيه قبل الموت بعد أن يطهره الله من الأدناس والأنجاس والأرجاس على اختلاف توجهاتهم أيا كانوا، سكان من اليهود أو من أذناب اليهود. نعم. والأمر الثالث، إذا جئت للصلاة في المسجد النبوي فما الذي يشرع لك زيارته؟ أهم شيء الصلاة في المسجد النبوي، ولست مقيدا بوقت معين، سواء صليت 40 صلاة أو أقل أو أكثر، لأن حديث صلاة 40 صلاة حديث ضعيف فيه نبيط بن عمرو لا يحتج بحديثه، فيكون تركيزك هنا على الصلاة في المسجد. الأمر الرابع، تصلي في مسجد قباء، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في مسجد قباء تعدل أجر عمرة، تعدل أجر عمرة ولا تغني عن العمرة، لكنها بأجر ماذا؟ بأجر عمرة. الأمر الخامس، ينبغي أن نفهم شيئا مهما: لا يوجد مسجد في المدينة له فضل خاص إلا مسجدان، هما مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه، ومسجد قباء الذي الصلاة فيه تعدل أجر عمرة. أما ما عدا ذلك من المساجد، ما يسمى بالقبلتين أو المساجد السبعة أو مسجد فلان أو مسجد فلان أو مسجد فلان، هذه كلها لا فرق بينها وبين أي مسجد في شتى بقاع الأرض، ولا يجوز تخصيصها بزيارة أبدا. أصل مسجد القبلتين اسمه مسجد بني سلمة، مسجد بني سلمة، وتسميته مسجد القبلتين محدث، بدعة من البدع، يعني لا يصح، لكن اسمه الصحيح مسجد إيش؟ بني سلمة، فليست له زيارة خاصة، هو مثل بقية المساجد للحي، ولا مسجد الخندق ولا المساجد السبعة ولا غيرها، كل هذه ليس لها فضل أبدا، إلا أنها مثل سائر المساجد الأخرى في شتى بقاع الأرض في مشارق الأرض ومغاربها. ولا يوجد مسجد له خصوصية إلا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة ومسجد قباء فقط. الأمر الخامس أو السادس، ما دمت قد جئت للمدينة يسن لك أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما، وأخزى الله من أبغضهما وقلاهما. تسلم على النبي ثم تنصرف وتسلم تتأخر قليلا، تسلم على أبي بكر رضي الله عنه ثم تسلم على عمر رضي الله عنه ثم تنصرف، لا تدعو عند القبر ولا تصلي عنده حتى ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تتمسح بالحيطان والجدران، فإن التمسح بدعة قد تجر إلى الشرك إن اعتقد أن هذا التمسح يجلب له خيرا أو يدفع عنه شرا. ثم أيضا لا بأس أن تذهب، الرجال فقط يذهبون ويسلمون على شهداء أحد أو على أهلي على المسلمين في بقيع الغرقد، وهذا خاص بالنساء فقط، خاص بالرجال فقط، ولا يحل للنساء أن يزرن المقابر ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور من النساء. وقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج. قد يقول قائل: طيب كيف يرخص الآن للنساء؟ هناك أقوال رخص نص عليها بعض العلماء، لكن ليس عليها دليل صحيح، ليس عليها دليل صحيح، والمسلم هو الذي يتحرى الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذ به. والنبي صلى الله عليه وسلم قد لعن زوارات القبور وزائرات القبور من النساء، فتقيد بذلك يا عبد الله، لا سيما أنه يحصل الآن من الفساد والصياح والغلبة والجلبة والصراخ عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم من النساء والزغرطة وقلة الحياء، ما الله به عليم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يطبقون ذلك حتى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فيسلمون بهدوء وينصرفون، ولا وأما الصياح والزغرطة عند مجيء القبر فهذا صوت منكر، إن أنكر أصواتي لصوت الحمير. ولذلك كما أنه لا ينبغي التكرار التردد على القبور، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره، بل تكفي الزيارة مرة واحدة لمن مر على ذلك، يعني لمن أتى المدينة، ولا تتردد على القبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، يعني لا تترددوا على قبري مرة بعد مرة. والذين يترددون بعد كل صلاة أولا مخالفون للسنة، وثانيا يؤذون المسلمين والمصلين عندما يترددون في كل لحظة على القبور، فذلك كله محرم. فتقيد بهذا يا عبد الله، إن أردت صحة عبادتك، وإن أردت الاقتداء بمن يقتدى به، وهو من؟ وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله بشأنه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أما تتبع الأغوار والجبال والآبار والآثار فهذا كله دجل وكلها بدع، ما أنزل الله بها من سلطان. ولو رأينا بعض الكتب الخرافية التي تطبع تبين عدد من الآثار التي لا أصل لها في دين الله سبحانه وتعالى، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. فتأمل يا رعاك الله هذا وطبقه. نعم.
يقول السائل الكريم: يذكر بأن عمه مريض وقد أجرى أكثر من عملية في القلب وليس عنده القدرة المادية لأداء الحج، يقول: وأنا الآن في المدينة، هل يجوز لي أن أعتمر عنه وأحج؟ وإذا كان الجواب نعم، فهل لا بد أن يوكلني عنه بالمشافهة أم يكفي النية عنه؟
أولا يا أخي الكريم، لا بد أن تكون قد حججت عن نفسك، فإن كنت قد حججت عن نفسك جاز لك أن تحج عن قريبك المريض مرضا مقعدا لا يمكنه من الوصول إلى مكة. أما إن كان مرض عادي لا يحج عنه، إن كان يستطيع المشي والذهاب والمجيء والسفر والركوب والنزول هذا لا يحج عنه، إنما يحج عنه إن كان مقعدا لا يسمح له بالسفر. الطبيب يقول له: السفر يضرك ويكون خطرا عليك وعلى قلبك، فمثل هذا لا بأس أن تحج عنه، بشرط أن تكون قد حججت عن نفسك، ولأولى أن تخبره وتستأذنه في هذا. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: كيف يصلي من دخل عليه الوقت وهو في الطائرة؟
إن كان هذا الوقت مما يمكن أن يجمع مع صلاة أخرى، كما لو حان الوقت وأنت حان وقت الظهر وأنت في الطائرة، ويمكنك الوصول قبل صلاة العصر، فإنك تؤخر الصلاة وتجمعها مع العصر وتقصر إن كنت مسافرا. أما إن كنت وصلت إلى بلدك فإنك تجمع ولا تقصر، تجمع الوقت الذي فاتك مع وقت العصر ولكن لا تقصر. أما إن كان يغلب على الظن أنه سيخرج حتى وقت العصر وأنت لم تتمكن من الصلاة، فعندك أمران: إما أن تتمكن من الصلاة قائما لا سيما في الدرجة الأولى، هناك أماكن تستطيع الصلاة فيها قائما وتسجد وتركع. وأذكر أن في بعض الطائرات السعودية مصلى خلف في آخر الطائرة يتسع لكذا شخص. وأما إن تعذر ذلك كما هو غالب الذين في الدرجة السياحية، إن تعذر ذلك صلى بقدر ما يستطيع لكن يتوجه للقبلة ولو قاعدا، ويصلي بالإيماء، يصلي بالإيماء بمثل هذه الحالة ولا حرج عليه إن شاء الله. نعم.
فاتقوا الله ما استطعتم.
فاتقوا الله ما استطعتم.
يقول سائل كريم، أو تقول السائلة الموفقة، تقول: ماذا عن صلاتي في الروضة الشريفة وليس بنية زيارة القبر الشريف؟
يا أختي الكريمة وفقك الله، لا نعلم دليلا على تخصيص الروضة بصلاة، لكن لعل هذا اجتهاد من بعض أهل العلم أنه يصلى فيها تحريا للفضل من خلال حديث: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. لكن ما نعرف دليل لتحديد صلاة معينة في الروضة، بل إن الصلاة الصف الأول أفضل منها بالنسبة للرجال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فأقترح عليك أن تصلي في المسجد، وهذا في أي ناحية من المسجد، وهذا خير لك. نعم، خير لك من المزاحمة. نعم.
يقول: يتعذر الأخذ من لباس، معنى سؤال الأخ الكريم، يتعذر الأخ من لباس الكعبة المشرفة لنتبرك به في بلدنا، فهل يجوز لنا الأخذ من أحجار مسجد، من أحجار جبل أحد وسلع حتى نتبرك به؟
لا حول ولا قوة إلا بالله.
وحراء.
صلى الله العافية والسلامة. يا أخي الكريم، لا نعلم دليلا يجيز التبرك بكسوة الكعبة أبدا، لم يرد لا حديث صحيح ولا ضعيف في هذا الباب. فقضية التبرك بكسوة الكعبة وتقطيعه وتوزيعه على الناس هذا بدعة من البدع، وتجعلهم يتعلقون بغير الله. إن تصوروا أن هذه القطعة من القماش تجلب لك خيرا أو تدفع عنك شرا فهذا تعلق بغير الله سبحانه وتعالى. وأما الأخذ من الحجارة فهذا أيضا دجل وسفه وبدع، حجارة ما تنفع ولا تضر، حتى الحجر الأسود لا ينفع ولا يضر. عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما جاء يقبل الحجر الأسود قال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فكيف تأخذ من جبل أحد أو جبل حراء أو جبل سلع أو أي جبل آخر؟ ماذا ينفعك هذا التراب وتلك الأحجار؟ هذه تضرك في عقيدتك، تفسد عليك عقيدتك، فإن تصورت أن ذلك ينفعك فأنت مخطئ، وإن تصورت أن هذه الحجارة المعينة تجلب لك خيرا أو تدفع عنك شرا فهذا شرك أكبر. حتى الكعبة لو تمسحت بها للبركة فأنت آثم ومبتدع. الكعبة على فضلها أو حيطان الكعبة لا يجوز لك أن تتمسح بها، فقط تستلمها كما استلمها من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقبلها كما قبلها من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نزيد على ذلك، لا نمرغ وجوهنا فيها كما يفعل بعض الجهلة والسفهاء، ويضيعون أوقاتهم ويزاحمون الناس من أجل أن يمرغ خده أو جبهته بالحجر الأسود. هذا لا يجوز أبدا. السنة أن تقبله إن استطعت مرة واحدة، إن تعذر التقبيل تستلمه بيدك وتقبل يدك، إن تعذر ذلك كله تستلمه بعصا أو شيء في يدك وتقبله، إن تعذر ذلك كله تمضي في طوافك الله أكبر وتمشي ولا تقف، وإلا فهي لا تضرك ولا تنفعك. إنما نفعل ذلك تأسيا واقتداء بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، نفعل مثل ما فعل ولا نزيد من عند أنفسنا شيئا. فالتعلق بالقماشة والتعلق بالحجارة والتعلق بالقبة والتعلق بالأعتاب المقدسة هذا كله تخريف، كله بدع، ما أنزل الله به من سلطان، ومن فعله فهو آثم، وإن اعتقد فيه جلب خير أو دفع ضر كان مشركا. نعم.
هذا قريب منه أيضا، يقول أرسلت معه إحدى أخواته وهي يقول إلى الآن لم تتزوج، مع العلم أنها قد كبرت في السن، نقودا يجعلها في القبر الشريف هدية للنبي صلى الله عليه وسلم حتى تتزوج. يقول ويذكر بأنه يحتاج للنقود، هل ينفذ الوصية أم؟
إن نفذت الوصية فأنت آثم، فإن هذه النقود التي ترسل إلى القبور هي توجه لغير الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم بريء من ذلك، ولا تهدى له هدايا بعد موته، ولا تقرأ له الفاتحة بعد موته، ولا يقرأ له القرآن. قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فلا يحتاج إلى نقودي ولا نقودك، وإلى لا إلى فاتحتي ولا إلى فاتحتك. فالذين يقرؤون الفاتحة عند القبور آثمون مبتدعون، والذين يرمون النقود على عند القبور إن قصدوا أن هذه النقود هي التي يحصل لها الولد بسببها فهذا والله شرك أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا، لا يقبل الله لها صلاة ولا زكاة ولا حجا ولا صوما إذا كانت ترسل النقود إلى المقابر ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يعني يأتي لها بولد. فهذه النقود ارجع أعدها إليها، وإن احتجت وتصرفت فيها فسددها وقل لها إن ذلك محرم، هذا العمل محرم وبدعة ويخشى أن يجر إلى الشرك، فلنحذر من هذا كله، لنحذر من هذا كله، هذه الأعمال كلها مخالفة للشرع، وهي باب من أبواب التي قد تجر إلى ماذا؟ إلى الشرك. فاتق الله يا عبد الله ولا ترسل نقودك ولا نقود غيرك. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يدعى ولا يسأل شيئا، وإنما نصلي ونسلم عليه ونحبه أكثر من محبة أنفسنا وأولادنا وأزواجنا وأهلينا وأنفسنا والناس أجمعين، هذا هو المطلوب. أما أن نتمسح بالقضبان والحيطان ونرمي النقود عند القبر فهذا عبث ودجل وبدع وخرافات ما أنزل الله بها من سلطان. إلى درس الغد إن شاء الله. استودعكم الله وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والقبول، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.